بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وسندكم المتصل إلى الإمام مالك في موطئه باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. به إليه قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلقه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك: لا باس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا. باب زكاة الميراث. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤدي زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا. قال: وذلك إذا أوصى بها الميت. قال: فإن لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك. قال: والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه. قال: وقال مالك: السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول.
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرمه على عبده المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن مشى في منهجه الأرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الواحد الأحد، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضي الله تعالى في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالزكاة، وتكلم عن زكاة الركاز وعن زكاة المعدن فيما تقدم، وكذلك ما كان من الحلي والتبر والعنبر، ويتكلم الآن عن زكاة أموال اليتامى. زكاة أموال اليتامى وسنية التجارة فيها لتنمو لهم، وذلك لما جعل الله تعالى من الأمانة على متولي مال اليتيم وأن يرعى مصلحته وفائدته وينمي ماله بتجارة حتى يتضاعف له المال وينمو ولا يبقى مطروحا تخرج منه الزكاة والنفقات فينقص ثم يكمل ويتلاشى. وهكذا شأن الأمانة في الشريعة لكل من ولي أمرا، مثل ولاية اليتامى، كذلك ولاية الأوقاف وغيرها مما يتولى فيه الإنسان، فيجب أن تراعى فيها الأمانة ومصلحة اليتيم ومصلحة الموقوف عليه، ولا يجوز التهاون ولا الإهمال فيها ولا التساهل بشأنها كما يفعل كثير من الناس. يقول: باب زكاة أموال اليتامى. وقد قال الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال اليتيم باعتبار أن الزكاة حق للفقراء على كل غني سواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن عدها عبادة محضة كالصلاة وكالصوم، وهو الإمام أبو حنيفة لم يعلق الزكاة بمال اليتيم حتى يبلغ، كما أنه لا يجب عليه الصلاة ولا الصوم حتى يبلغ، فكذلك لا تلزمه الزكاة حتى يبلغ. فقال الجمهور بوجوب الزكاة عليه لأن حق للفقراء، فيجب أن يخرج من مال أي أحد يتيم أو غيره إذا وجبت الزكاة في ذلك. يقول أن عمر بن الخطاب قال، وقد روي ذلك مرفوعا: اتجروا في أموال اليتامى، نموها واستثمروها لتتضاعف وليبقى خيرها لهم، لا تأكلها الزكاة حتى لا تفنى بإخراج الزكاة والإنفاق منها من دون تنمية. وفي ذلك يستأنس بقول الحق تبارك وتعالى فيها، بدل أن يقول منها، يقول جل جلاله في ذكر مال اليتيم: رزقوهم فيها واكسوهم ورزقوهم منها، رزقوا منها تأخذ منها فيها، نمها واجعل رزقه وسطها، دخل فيها في ما يحصل من تنميتها واستثمارها وربحها، ارزقهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا، بدل أن يقول وارزقهم منها قال ارزقوهم فيها، في استئناس وإشارة إلى أنه ينبغي الاتجار في أموال اليتامى كما ذكر سيدنا عمر، ويروى عنه: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وفي الحديث رسالة من حيث قوله عن مالك، نبلغ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإن سيدنا مالك لم يدرك سيدنا عمر، ولكن جاء في رواية الدارقطني والبيهقي من رسم عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، وكذلك في هذا إرسال لأن سعيد بن المسيب لم يدرك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، فراعوا فيها المصلحة، وحيث يراعى اليتيم والحق لميت أو لوقف وما إلى ذلك تحل رعاية الله تبارك وتعالى. وإن من أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم يكرم، وإن من أبغض البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يهان، يتيم يظلم، بالعياذ بالله تبارك وتعالى. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله تعالى. وقال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وجاء أيضا عن السيدة عائشة فيما يذكر عبد الرحمن بن القاسم عن أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخي عائشة، قال: كانت عائشة أم المؤمنين تليني من الولاية، أي تتولى أمري وأخا لي يتيمين، أي ونحن في حال كوننا يتيمين، توفي أبونا محمد بن أبي بكر الصديق أخوها ونحن صغار قبل البلوغ، فتولت أمرنا عائشة عمتهم في يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. ففيه إيجاب الزكاة في مال اليتيم، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة إذا وجبت فيها الزكاة وحال عليها الحول أخرجتها عنهم، حيث كونها المتولية لأمرهم يكون بتولية إما بوصية من أبيهما أو بتولية الحاكم الإمام الخليفة. وعلمنا مذهب الأئمة الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة في وجوب الزكاة في أموال اليتامى، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، كما قال بعض الصحابة والتابعين بقول سيدنا أبي حنيفة من أنه لا تلزم الزكاة في مال اليتيم. وجاء في رواية: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. و من المعلوم أن المراد بالصدقة الزكاة المفروضة، وحمله بعض الحنفية على النفقة أي على الإنفاق عليهم من مالهم، فقد يسمى صدقة، ولكن ظواهر الأحاديث والذي عليه الجمهور أن معنى لا تأكلها الصدقة هو المعنى الذي في اللفظ الآخر لا تأكلها الزكاة، وأن صدقة المفروضة في إخراج المال ما يلزم من الزكاة من ذلك المال. ويذكر مذهب ثالث لغير الأئمة الأربعة في هذا عن بعض الصحابة، يذكر عن ابن مسعود وغيره أن على متولي أموال اليتامى أن يحصي السنين والمقادير التي وجبت عليه فيها الزكاة، فإذا بلغوا سلمها إليهم وأخبرهم، إن شاءوا زكوا بعد، أي أن له ولاية المال أو أنها تجب، ولكن ما له ولاية الإخراج عنهم حتى يبلغوا ويكبروا، فيخبرهم أن وجب عليهم في سنة كذا مقدار كذا وفي سنة كذا مقدار كذا، فيخرجونهم عن أنفسهم الزكاة. يقول عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجر مالا، فبيع ذلك المال بعده بمال كثير، وهذا هو التجار في مال اليتيم. قال مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، أي منفعة اليتامى لا لنفسه، فيتجر في أموال اليتامى على أن ما يحصل من الربح لهم، أليس له إلا أجرة عمله إن كان فقيرا محتاجا، كما قال: فمن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي يأخذ أجرتهم أجرة المثل بلا زيادة. لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي ماذونا فلا أرى عليه ضمانا، مأذونا وفي لفظ مأمونا، فلا أرى عليه ضمانا. وهكذا قال الشافعية وغيرهم للولي أن يبيع مال الصبي ولو بقرض ونسيئة للمصلحة، ويزكي علي ماله وينفق عليه بالمعروف. إذن فيستحب لولي مال اليتيم أن يتجر في مال اليتيم، وهذا متفق عليه بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك يذكر قول عند الشافعية بعدم وجوب الزكاة على مال اليتيم، كما أشار إليه الإمام النووي وقال والمذهب، فالمذهب تجب الزكاة. كذلك في شان الجنين الذي يبقى معلق المال له حتى يعرف بخروجه من بطن أمه، فلا يبتدئ حوله إلا بتمام الملك، وهو انفصاله من بطن أمه. وهكذا الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في وصايته. إذن فالتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم حرام ولا يجوز، والتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم هو المباح بل المسنون والمندوب عند الأئمة كلهم، وإنما يجوز أن يدفع ماله لمن يقبل فيه المرابحة والمضاربة والقراض، فيعطي اليتيم لشخص يقارضه فيه فيجوز إذا رأى في ذلك المصلحة، وأن هذا أحسن ما يجد لتنمية مال اليتيم. فإذن أما لنفسه فلا يجوز أن يتجرى بمال اليتيم لنفسه، ولا مال الميت ولا مال الحمل. فإذا تجرى لنفسه بمال اليتيم وربح، فيقول الإمام أبو حنيفة أن عليه أن يضمن رأس المال فيرده لليتيم ويتصدق بالربح، أن يتصدق بالربح. إذا اتجر في مال اليتيم لنفسه، وقال غيرهم أيضا من الأئمة أنه يرجع إلى اليتيم نفسه وليس له إلا أجرة مثله. وإذا اتجر في مال اليتيم لليتيم كان ذلك مباحا أو مندوبا ومستحبا. ثم ذكر لنا زكاة الميراث وقال إن الرجل إذا هلك أي توفي ومات ولم يؤدي زكاة ماله، إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها ثلث، وتبدى على الوصايا، وأراها بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا، لقول الإمام بعد وصي سيصيبها أو دين، وابتدى صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وهذا الذي أخر الزكاة يموت وهو ماثوم بتأخيره للزكاة من غير عذر. وقال الشافعية أن هذه الزكاة التي وجبت في المال المعين دين على الذي أخر الزكاة ولو لسنوات عديدة، وأنها تخرج من رأس ماله قبل الإرث وقبل الوصية لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء. فتخرج ولو استغرقت المال كله فيجب أن تخرج. وقال الإمام مالك أنه يتحمل الإثم على رقبته وليس على الوارث أن يخرج عنه، ولكن إذا أوصى فإلى حدود الثلث يجب على الوارث أن يخرج عنه، وما زاد على ذلك فالخيار للوارث، إن أراد أن يخرج عنه متبرعا بذلك فله الثواب، وإن أراد أن يأخذ بقية التركة فيأخذها والإثم عليه إذ لم يزكي عن نفسه في حال حياته. وهكذا واستثنى بعض المالكية ما كان من زكاة الماشية إذا مات ربى بعد مجيء الساعي قبل الأداء، فيقول يخرج من رأس المال ولا عبرة بالثلث عند ذلك في مسائل مستثناة، والعصر عندهم ما ذكرنا. وتبدأ تقدم ويبتدأ في أدائها على الوصايا، فإن الحق اعتنى بالوصايا في القرآن بقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقدمها على الدين في الذكر لأن تشح بها النفوس أكثر من الدين لأن في غير مقابل، ولكن عند الأداء يجب أن يقدم الدين على الوصية فيما صح من السنة من بيان صلى الله عليه وسلم لمعنى الآية فابتدأ بالدين قبل الوصية في الأداء والإخراج، إنما ذكرت أولا للتأكيد عليها لأن النفوس تشح بالوصية لأن إخراج مال من غير مقابل بخلاف الدين، فإنه بمقابل ما أخذ مورثهم فيلزمهم أداء الدين الذي عليه، بل روح الميت مرتهنة بدينه، مرتهنة محبوسة بدينه حتى يقضى عنه، وأن من مات وعليه دين يحبس في البرزخ فلا يزور ولا يزار ولا يتمكن من مكالمة الموتى ولا من مخاطبة الأرواح ولا أحد منهم يكلمه حتى يقضى عنه الدين. فذلك كان الدين شين الدين إلا من اقترض لضرورة أو اقترض لمصلحة عامة فإن الله يؤدي عنه. وكذلك يعين الله من اقترض لحاجة وهو ينوي السداد والأداء والوفاء، وأما من اختلط في نيته التحايل والغش والخيانة والإهمال فإنه يصحبه الخذلان فلا يوفق لأداء الدين كما ينبغي لسوء نيته والعياذ بالله تبارك وتعالى، بل إذا صمم أنه لا يؤديه كان عند أخذه للمال ماثوما وسارقا وناهبا عند الله تبارك وتعالى، أنه يعزم وينوي بقلبه أن لا يرده، فإذا أخذ القرض بهذه النية فهو ماثوم بينه وبين الله من حين أخذها ولا يعان ولا يوفق إلى أدائها في الغالب، ويكون ماثوم وكأنما أخذ نهبا أو سرقة. وإن كان ينوي ويعزم على الأداء ويتحمل بذلك فإن الحق يعينه، وما جاء في الخبر والحديث من هذا المعنى، كان ينظم بعض الشعراء للعوام بألسنهم ليفقهوا، ويقول قال الحميدي بمنصور من هم دينا قضاه من هم دينا قضيله وان سجل اهمله ما قضاه من هم دينا قضيله وان سجله ما قضاه، يعني إن كان مهتم وصادق وعنده نية صالحة فإن الله يوفقه ويقضي ديونه، إن كان هو غير مبالي فما يحصل له المعونة ولا التوفيق من الله تعالى لسوء نيته والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا كانوا يخشون أن يأتيهم الموت وفي رقابهم دين لأحد كائنا ما كان، ويحبون أن تقضى ديونهم. وقبل أن يموتوا أو قبل أن يوضعوا في قبورهم ويدفنوا، وأكد صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، فكان قبل أن تأتيه الجباية ويكسر بيت مال بيت المال، إذا جاء بالميت يسأل عليه دين، فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي هو عليه. فكان ذلك يشق على الصحابة، وكانوا ينتبهون إذا لا أحد عليه دين، عليه إذا ميت عليه دين يريدون أن يصلي عليه، يلتزم بعضهم في الدين في ذمته قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سأل وأخبر أنه التزم دينه في ذمته فلان صلى عليه. وهكذا يقول سيدنا أبو قتادة أنه يحضر ميت فطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال على ميتكم دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال فصلوا على صاحبكم. قال فقلت يا رسول الله الديناران علي هي في ذمتي. قال أنت تلتزم بها؟ قال نعم. فصلى عليه. قال فجعل لا يلقاني إلا قال يا أبا قتادة قضيت الدينارين؟ قال وما تيسرت لي، وحتى استحيت من رسول الله وصرت أتوارى منه أبتعد عن ملاقاته. قال حتى يسر الله علي الدينين فقضيتهما فجيت إليه يتعرض له. فقال أبا قتادة قضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد جلده، الآن عاد الميت ارتاح نفسه عندما قضيت عنه الدين. فإذا خلف أولاده وغيرهم من الورثة لا وفاء لهم ولا معرفة بعظمة الشرع وحقوق الميت وحقوق الدين، لهفوا ماله وخلوه مورط في قبره بما استدان على نفسه ولم ينتبه لنفسه. ولذا لم يقبل سيدنا سلمان الفارسي أخذ دين في مقدار دانق، وعده دانقين فلوس فلس ما هو درهم إلا برهن. خرج المطهرة عقول يتوضى فيها ويريد أن يشتري من عند الجار لهم يبيع السعتر ليجعله للضيف، الضيف الذي جاء عنده قدم له الخبز، قال لو كان معه سعتر، فحمل المطرة وخرج إلى عند قال أعطنا بدانقين سعتر وهذا رهن دين عليه. قالوا صاحب رسول الله على دانقين نأخذ رهن وأنت الأمين تقال خذ؟ قال لا، ما أخذ منك دين إلا برهن، فتقبل مطارتي رأين، وإلا أرأيت إن مت الليلة أموت علي الدين؟ بطالبنا بدانقين بعدين تحبس روحي ولا تجي في القيامة طالبنا باب ملنا الآن خذ. فأعطاه المطارة قال هاتها، أخذها وأعطاه سعتر بدانقين. هل ثم أراد أن ينبه الضيف لحسن التيقظ والتنبه، فقال الضيف عندما قال الحمد لله قنعنا بما رزقنا، قالوا سيدنا سلمان لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، لكنك قلت لو كان معه سعتر رحنا نجيب لك السعتر، رحنا المطر حقنا بذلك. لا إله إلا الله. وقد توارد في الأمة الإضافة على الأسودين التمر والماء، وقد تضيف بعضهم عند سيدنا المصطفى على التمر والماء، ثم ضيف الصحابة بعض التابعين على التمر والماء، ثم تسلسل ذلك إلى عدد من شيوخنا الذين أدركناهم أضيفوا عن بعض شيوخهم على التمر والماء، وادعوا بعزومة وبيافة وقدموا لهم تمر وماء، وكانت هذه ضيافتهم. لا إله إلا الله. ولما تزوج صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية بنت حيي وإما كان في في في, في الطريق وماشي وأراد عمل وليمة لم يتكلف بشيء ولا فرأى ماذا عنده فعلم بعض الصحابة فهذا جاء بسمن وهذا جاء بدقيق وهذا جاء بأقط حاسه حيسه وقدم لهم ودعاهم دعا الصحابة وقدم لهم وليمته الكريمة صلى الله عليه وسلم. وفي آخر زواج تزوج بسيدة صفية بنت حيي لا فيه لحم ولا فيه غير الدقيق والسمن والقط وحاسوا منه حيسة كأنه فيه التمر في تمر ودقيق وصلحوا حيسة منه وقدموا صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة عليه وليمته عليه الصلاة والسلام وقال أنا وصلحاء أمتي براء من التكلف ولا يتكلفون ولا يتخلفون. قال وذلك إذا أوصى بها الميت يقول الإمام مالك فاجعلها في الوصايا. وهكذا يذكر الحنفية يقولون ظهر كلامهم أنه لو كان عليه زكاة لا تسقط عنه بدون وصية لتعليلهم لعدم وجوبها لأن وصيته باشتراط النية فيها لأنها عبادة فلا بد فيها من الفعل حقيقة وحكمان بأن يوصي بإخراجها فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك. ولكنهم رجحوا جواز تبرع الوارث بإخراج الزكاة عن مورثه. قال والسنة عندنا الذي الاختلاف فيه أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه بدين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى بمعنى قبض الحول من يوم باعه وقبضه سواء إنما يبتدي حول جديد ولا عبرة بأن المورث كان مالكه وعد باقي شهر من الحول فمات فورث هذا كمل شهر ما عليه زكاة يبدأ زكاته من حين يقبض المال الذي ورثه ويبدأ الحول من الآن. أيوة. العين الموروثة فإذا يستقبل بها حولا بعد قبضها فلا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت فإذا قبضت استقبل بها حولا جديدا. قال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورث الزكاة حتى يحول عليه الحول سواء ولكن يقول الحنفية إذا كان عند الوارث نصاب قبل ذلك فيجب عندهم ما أتاه من الإرث ضمه إلى ما عنده من النصاب فيكون حوله الحول ولو كان باقي يوم من أيام حول عليه دخل هذا فيه. هذا إذا كان عند الوارث مال نفسه وهو بالغ نصاب فعندهم ما ورثه كما كسبه يدخل في الحول الأصل ويكون ولا يحتاج إلى حول. وجمهور العلماء يقولون يبتدي لما ورثه من حول جديد من بعد قبض الإرث. ويقول الحنفية لا إذا كان عنده مال فيه نصاب فما طرأ عليه بعد ذلك ولو بإرث فحوله حول المال الذي قد ملكه من قبل ما يحتاج إلى حول جديد. فلو لم يبقى إلا أسبوع أو أسبوعين من الحول المال حقه فجاء مال الإرث يحطه فوقه ويخرج بعد أسبوع الزكاة عن الجميع. هذا عند مذهب الحنفية. فإن لم يكن عنده مال فيصح حكاية الإجماع أنه يبتدي حول جديد إذا لم يكن عند الوارث مال. نظر الله إلينا وأصلح شؤوننا وفقنا لما يحب وجعلنا في من يحب ووقعنا الأسوأ والأدوى عن السر والنجوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.